بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا وصلنا إلى ما فعده سيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه من أن مشروعية نافلة العشاء منحصرة في فعلها عن جلوس. وهذا الكلام هذا الفتوى هو ظاهر كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه في شرائع أيضا لما ذكر عدد النوافل قال كذا وكذا كذا وعليك وركعتان وعليك وركعتان عن جلوس. إذن حصر هذا أصل النافلة في الجلوس نافلة العشاء حصر رضوان الله تعالى عليه محقق في شرعه في الجلوس. ولعل هو ظاهر من بعض كلمات الآخرين إذن فقول السيد العظم رضوان الله تعالى ليس مبتكرا يعني فيه هذا بل يوجد ما يؤيده من أقوال العلماء رضوان الله تعالى عليهم. فنحن هذا فعلى هذا الأساس نحن والدليل هذا إن قرئ أفاد الدليل نلتزم به وإن أفاد شيئا آخر نلتزم بالآخر. على كل حال السيد ادعى انحصار المشروعية بل وكذلك ظاهر من كلام المحقق انحصار المشروعية في الجلوس. والعمدة في يد هؤلاء الأجلاء ثلاث روايات ذكرها صاحب الوسائل هذا فيه باب 29 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل. الأولى من تلك الروايات الثلاثة الرواية السادسة من نفس هذا الباب باب 29. هذه الرواية ناقشنا سندها وقلنا في السنة جملة من الضعفاء والمجهولين وفيها محمد بن سنان الذي لا يقول السيد بهم قبول الخبر بهم. قال قلتم عن أبي عبد الله القزويني قال قلتم لأبي جعفر سلام الله عليه محمد بن أبي جعفر محمد بن باقر عليه السلام لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ قال لأن الله تعالى فرض 17 ركعة فهذه سنكون تعد ركعة واحدة. والرسائل كلام السائل هو ظاهر في انحصار المشروعية هذا في الجلوس وليس في كلام الإمام ذلك. بل يمكن أن يدعى أنه كلامه وإن كان يميل كلام السائل يميل إلى بيان إلى حصر المشروعية ولكن يمكن أنه يكون محط كلامه محط سواله هو معرفة حكمة الجلوس فيها يعني في باقي النوافل لم يرد يصلى جلوسا وهذه أو يكون يجوز الجلوس في خصوص هذه لما فلعل سؤال منسب على معرفة حكمة مشروعية الجلوس لا أن ولا مشروعية الصلاة محصورة في الجلوس. فرق بين مطلبين مطلب أن تكون مشروعية الصلاة محصورة في الجلوس ومسألة مطلب ثاني لا ما حكمة مشروعية الجلوس هذا في هذا لعل سؤال فيها فإن إذن تصبح إمارة السائل إذن أجنبية عن محل الكلام. ولكن ولا قلنا احتمال في كلام السائل موجود ولكن لا يمكنه أن نقيد كلام الإمام سلام الله عليه هذا بما هذا هو من القيد الذي هو ظاهر في كلام السائل. الرواية الثانية من الروايات التي يعتمد عليها القائلون بحصر المشروعية رواية سابعة من نفس هذا الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض والنوافل. فيه إذن رجل موجود حملان أو حمدان الذي مردد هذا فإذا كان حملان فهو قلنا مجهول الحال حمدان محل بحث عن الحسن بن محمد بن السماعة على لا بأس بهم، عن المثنى عن الفضل أو الفضيل أيضا فضل أو مفضل أيضا مرتدون أيضا في الطعن يكون كافي ذلك في الطعن في السند. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال تصلي أصلي العشاء الآخرة عشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس. وقال أما إنها واحدة لو مت مت على وتر، يعني يقول عن يصلي جالسا بل هو يبين عن قصوره أو عنه على أنه كسله هو يصلي، وليس في كلام المعصوم إلا إمضاء صلاته، وإمضاء صلاة لا يعني أنه مشروعية محصورة في هذا الجلوس. ورواية ثالثة وهي رواية تاسعة من نفس هذا الباب، رواية هذا فيها رجال كشي، هذه إذن استعنده فيه خلل عن الرضا سلام الله عليه. قال إن أهل البصرة يسألون، فقالوا إن يونس يقول من السنة أن يصلي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد الأطمة، يعني فعل الصلاة النافلة العشاء عن جلوس سنة يعني مستحب، وهذا إذن لا يدل على إلا على أنه هذا مشروع، يعني كما مشروع على الجلوس، وليس فيه دلالة على حصر المشروعية. على كل حال هذه ثلاث روايات مع النقاش في سندها في مقابل روايات تدل على جواز القيام والجلوس في كل نافلة. باب الرابع من أبواب القيام في الصلاة. رواية أولى باب الرابع بل وهي معتبرة حنان بن سدير عن أبيه بل قال قلت لأبي جعفر سلام الله عليه أتصلي نوافل وأنت قاعد؟ سؤال. قال نعم ما أصليها إلا وأنا قاعد مذ حملت وحملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن. إمام كانت أصابته بدانا هذا فيها آخر أيام من حياته الشريفة، وكان إذن في وصل سن الكهولة وكان يسوى عليه القيام. قال أني ما أصليها إلا عن جلوس ولكن لأجل عذر. فهذه تدل على أن أصل صلاة عن جلوسين إنما يكون لعذر وليس هذا مطلقا. ورواية ثانية من هذا الباب وهي روى صدوق قدس سره هذا بسنده إلى سهل بن يسع، سهل بن يسع رجل موثق، وطريق الشيخ الصدوق إلى سهل بن يسع كما في خلاصة العلامة بل معتبر أنه سأل أبا الحسن الأول سلام الله عليه عن الرجل يصلي النافلة قائدا وليست به علة في سفر أو حضر، قال لا بأس به. فهذا إنما يسليهم هذا قاعدا إمجا يسأل أن سؤال عن ما كسل بدون عذر يجود أو لا. فمعنى ذلك أصل الصلاة هو مترخصك في ذهنه هو أن يكون عن قيام، ولذلك يسأل عن ذا بل عن جواز القيام جلوس دائما. فهذا لكن هاتان روايتان يتم الاستدلال بهما على جواز القيام في نافلة العشاء بعد الطعن في تلك الروايات التي استدل بها على عدم جواز القيام، وإلا تلك تكون مخصصة لهذه. وكذلك الرواية الثالثة من نفس هذا الباب أيضا يقول عن إمام الرضا معتبرته هذا فضل بن شعبان عن الرضا سلام الله عليه في حديث قال إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدة، هذه صريحة أي صلاة واجبة أو مستحبة القيام فيها أفضل. ولكن هذه إذن إنما يمكن استدلال به بعد التعن في تلك الروايات، وإلا تلك تكون مخصصة هذه. كل صلاة قائما أفضل إلا نافلة العشاء فيكون وذلك. ونحن قد تعنى فيها تلك الأدلة. والرواية الأولى من باب خمسة، هاي كان في باب أربعة سمنا، هذه رواية في سندها خلل بإتبار راوي عن الإمام هو أبو بصير خوش آدمي، ولكن راوي عن أبي بصير علي بن أبي حمزة البطايني، هذا الذي ارتد على فيهم آخر حياته سرق لأجل سرقة أموال إمام موسى الكاظمي الذي كان عليه أن يدفعها إلى إمام رضا وما دفع، فقال بالوقف لأجل أن يأكل الأموال، نستجير بالله حب الدنيا يشتوي بالإنسان. ولكنهم بل هذا الرجل قلت أكثر من مرة، بل إن كان راوي عنه مثل زرارة مثل أبو بصير فمعنى ذلك أنه لا يروى قبل ارتداده، لأنه رجل جليل من يروي عن مثل هذا إلا قبل. ولكن هنا لم يعلم أن راوي من علي بن أبي حمزة بطايني بجلالة قدر زرارة وأبي بصير، فإذن يمكن واحد يناقش في سند رواية من جهة أبي حمزة ابن أبي حمزة البطايني. أنا قلت إذا إنا نتحدث فنقول من صلى وهو جالس من غير ليتين كان صلاته ركعتين بركعة وبسجدتين بسجدة، قال إمام ليس كذلك بل هي تامتون، يعني تامتون يعني ما نهو لا يجوز أن يضيف في الجنوس ركع إضافية أو نحو ذلك. ولكن هذه إذن إنما تتم دلالتها مع قطع بعد الفراغ من أدلة القائلين بالحصر. وكذلك رواية ثانية وهي رواية فضل بن شادان عن رضا سلام الله عليه أيضا معتبرة سندا، قال صلاة القاعد على نصف صلاة القاعد من حيث الأجر، فمعنى ذلك أيضا تدل على نافلة العشاء وجود القيام لكن بعد فراغ من تلك الأدلة. هذه رواية وغيرها تدل على كذا، فعلينا أولا تعن في تلك الأدلة التي يعتمد عليها ملي سيد العظمة طبعا للمحقق، ثم فإذا تمكننا من التعن فيسود. ثم بقي شيء مهم جدا، إذا صلى إنسان القيام أجودنا القيام، إذا صلى قيام هل صلي ركعة واحدة أو ركعتان؟ نتكلم فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.